الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم في هذه الليلة وغدا وبعد غد في موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع العقيدة، وهو على صورة سؤال وجواب لمؤلفه العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة، والذي أسماه أعلام السنة المنشورة في وصف الطائفة الناجية المنصورة. فنقول وبالله التوفيق: السؤال الأول، ما أول ما يجب على العباد؟ قال رحمه الله: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق، إشارة إلى قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على خلقه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأرسل به رسله وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشارح لهذا السؤال: لا يجد الإجابة الصحيحة عليه إلا في كتب الله المنزلة وعلى ألسنة رسله المرسلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم الذين دعوا إلى عبادة الله وحده، وما من رسول مرسل ونبي يبعث إلا وهو يأمر بعبادة الله وحده، كما قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما ما تتوجسه العقول، يعني تتلمسه، وما تتصوره الأذهان عن أصل الخلق والحكمة فيه من دون رجوع إلى الوحي، فكل ذلك باطل وتصورات في غير محلها. فالعبد مخلوق للعبادة، وهذه العبادة من أجلها أوجد الله الدنيا والآخرة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها تنصب الموازين لوزن السيئات والحسنات، ومن أجل ذلك تتطاير الصحف، فهذا يأخذ كتابه بيمينه، وهذا يأخذ كتابه بشماله، ومن أجل العبادة وقعت الشقاوة والسعادة، على حسب الأخذ بما جاءت به الرسل واتباعه أو تركه واجتنابه. فلا نجاة لأحد من النار إلا باتباع الرسل، ومن لم يتبعهم في الدنيا فلا نجاة له في البرزخ ولا في يوم القيامة، لأنه ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فالسعداء بعد موتهم ينالون من السعادة ما لا يوصف، وتكون أرواحهم في حواصل طير خضر تهوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وتسرح في الجنة. وأما أهل الشقاوة فهم في سجين والعياذ بالله، وسجين أسفل الأرض السفلى، وعليين في فوق السماء السابعة، وفرق بين الموضعين بين من يكون في عليين ومن يكون في سجين والعياذ بالله. والله قد أخبرنا في سورة المطففين أن السعداء يكونون في عليين، فمن اقتبس نورا من الوحي في هذه الدنيا وهو نور معنوي، يعني ليس نورا محسوسا يشاهد بالعين، وإنما هو نور الهداية ونور الاستقامة على الحق، كان له نورا حسيا يوم القيامة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن لم يكن له حظ من الوحي الذي أنزله الله على رسوله لم يكن له نور يوم القيامة، لأن الاستنارة بالوحي معنويا ينقلب يوم القيامة نورا حسيا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال الشارح رحمه الله: إذن الحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجن والإنس والملائكة وكل المخلوقات، الحكمة التي من أجلها خلق الله هؤلاء جميعا وهذا الكون بأسره، هي العبادة والابتلاء بها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله خلقنا أصلا للعبادة وابتلانا بالمضاد من أجل أن يتبين من هو الذي يتبع أمر الله وأمر رسله ومن هو الذي يتبع المضاد من أمور الدنيا. فالشيطان الذي أخرج أبانا آدم من الجنة يريد أن يصرفنا عن العبادة من أجل أن نكون معه في نار جهنم، كما قال عز من قائل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والشيطان يأتينا من قبل الهوى تارة، ومن قبل الشهوة تارة، ومن جهة الأطماع تارة، ومن جهة الشبهات أخرى، ويستعين بحزبه من الإنس الذين يمشون في طاعته ويأتمرون بأمره ويسعون فيما يأمرهم به، فمن أطاعهم أضلوه. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقال عز من قائل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فقرناء السوء والشياطين والشهوات والأطماع والأهواء هذه كلها صوارف، والدنيا وزينتها ولذتها كلها صوارف تصرفنا عن طاعة ربنا. ثم في مقابل ذلك الرسل والكتب وقرناء الخير والنفس المطمئنة ودعاة الخير، هؤلاء هم الذين يقابلون أولئك وتتم المزاحمة والمصاولة للاستيلاء على القلوب. فمن استولى على قلبه الشيطان واستحكمت فيه الشهوات والشبهات والأهواء والأطماع فعندئذ يكون في خطر عظيم. ومن أراد الله به خيراً اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبع دعاة الخير وأهل الخير ومن يدعونه إلى الصلاح، فأما المساجد وقرأ القرآن واستمع إلى الذكر والمواعظ ونهى نفسه عن الهوى وحجز نفسه عن الشبهات، وعندئذ يكون من الناجين بإذن الله تعالى. فالله ما خلق هذا الكون إلا لحكمة عظيمة، تلكم الحكمة هي الابتلاء بالعبادة والابتلاء بمضادها حتى يتبين الذي يريد الله به الخير والذي يريد به الشر. والناس ينقسمون بعد ذلك إلى سعداء وأشقياء، فالسعداء في الأشقياء قليل، يتبين ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وفي رواية: من كل 1000. أراه قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. ثم قال: والذي نفسي بيده لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، وقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. والمهم أن السعادة تنبني على طاعة الله وطاعة رسله واتباع كتبه، والشقاوة تكون بضد ذلك لمن كذب بالرسل وكذب الكتب واستخف بها ولم يؤمن بما جاء فيها، فهذا يكون على خطر عظيم والعياذ بالله. السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ جواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، يعني للمخلوقات كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياءه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشارح رحمه الله: فهذه الآيات تدل على أن كل ما في هذا الكون فهو عبد مسخر مقهور بقهره، محكوم بقدره، لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيئا لا ضرا ولا نفعا إلا بقدر الله، سواء كان عاقلا أم غير عاقل، وسواء كان حيا متحركا أو جامدا. كل هؤلاء عبيد لله، حتى السماوات والأرض داخلة في هذا المعنى وفي هذا المسمى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أما العبودية الخاصة فهي عبودية المؤمنين الذين يتعبدون لله مختارين طائعين، وهؤلاء هم أصحاب العبودية الخاصة لله رب العالمين وأهل النجاة الذين قال الله عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالبشرى في الدنيا هي الاستقامة على طاعة الله عز وجل، ومعرفة الحق من الباطل، ومعرفة الخير من الشر، والاهتداء إلى صراط الله المستقيم، الصراط العملي في الدنيا. وكذلك لهم الفوز العظيم في الآخرة، الثواب الذي أعده الله لأهل طاعته. قال رحمه الله: ما هي العبادة؟ جواب: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. قال الشارح معلقا: قال سبحانه الله سبحانه أوجب الإيمان به والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يكن إيمانه صحيحا حتى يكفر بالطاغوت. إذن إن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال ابن القيم. فمعنى العبودية والعبادة أن يكون فعل العبد عبودية لله، سواء كان اعتقادا كالإقرار بالتوحيد والعمل به واعتقاد الصلاة وأدائها، والاعتقاد بفرضية الزكاة وأدائها، وكذلك الصوم والحج وما أشبه ذلك، وكذلك التروك كاعتقاد تحريم الشرك بالله والعمل على ذلك بترك الشرك ومعاداة أهله، وكذلك سائر التروك كترك الزنا ومقدماته وتحريم السرقة والغش وأخذ الأموال بغير حق وترك السحر والكهانة وبغض أصحابها وما إلى ذلك من الأمور التركية التي حرمها الله جل وعلا. فالعبادة إذن هي اعتقاد وفعل وتروك. قال: فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا أحسن ما عرفت به العبادة. فالتلفظ بشهادتين عبادة، والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الرحم عبادة، وترك الزنا عبادة، وترك شرب الخمر عبادة، وترك قتل النفس الحرام عبادة، وترك البغي عبادة، وترك الاعتداء على الناس عبادة، واحترام أموال الغير عبادة، وترك السرقة، وترك الغش، ترك الخيانة، وترك الخداع، وترك المكر، وترك الكيد، وترك الكذب، كل ذلك عبادة. وهناك عبادة تتعلق بالعين وهي البصر، وعبادة تتعلق بالأذن وهي السمع، وعبادة تتعلق باليد، وعبادة تتعلق بالرجل، وعبادة تتعلق باللسان، وعبادة تتعلق بالفم بأن لا تأكل فيه إلا شيئا حلالا، وأن لا تشرب فيه إلا شيئا حلالا، وعبادة تتعلق بالجوف والفرج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ومعاملة الكفار ودعوتهم إلى الله عبادة، وهكذا فكل أمر أمر الله به فاعتقاد وجوبه وامتثاله وأداؤه عبادة، وكذلك كل أمر نهى الله عنه واعتقاد تحريمه والبعد عنه عبادة. قال رحمه الله: متى يكون العمل عبادة؟ الجواب: إذا أكمل فيه شيئان، وهما كمال الحب وكمال الذل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الشارح رحمه الله: كمال الحب ينبغي أن يكون لله، والله قد ذكر من يعبدون غير الله وأنهم يحبونهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن يشترط في العمل حتى يكون عبادة أن يكون مؤدا لله مصحوبا بالحب للرب، لأنه مزد النعم كلها، تفضل علينا بالإيجاد، وتفضل علينا بحفظ الموجود، تفضل علينا بالصحة، وتفضل علينا بالرزق، وتفضل علينا بالسمع، وتفضل علينا بالبصر، وتفضل علينا بالجوارح التي إذا سلبت منفعتها من الإنسان صار لا فرق بينه وبين الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر أن يتحرك. فالله الذي منحك الصحة ومنحك السمع وسائر النعم في البدن ومنحك الجوارح التي تتحرك بها فهو الذي يقدر أن يسلبها منك. قال تعالى: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وفي الآية الأخرى: وننشئكم فيما لا تعلمون. بمعنى أن الله يقدر أن يذهب عنك هذا الخلق وينشئك نشأة أخرى، مثل ما حول الله عصاة بني إسرائيل إلى قردة وخنازير والعياذ بالله بسبب عصيانهم، فله القدرة على ذلك. فالله يجب أن يحب لما منحنا من المزايا والنعم التي لا تعد ولا تحصى. والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، فكمال الذل بأن تؤدي العبادة لله وأنت خائف وجل ألا يقبلها منك ولا تمنها عليه سبحانه. إذا عملت شيئا من الطاعة فكيف تمن على ربك الذي وهبك كل شيء؟ ولو حاسبك بنعمة واحدة من النعم التي أعطاك إياها لاستنفذت عبادتك. إذن فلا بد أن يكون في العبادة شيئان: كمال الحب مع كمال الذل. والله جل وعلا قد وصف المؤمنين بأنهم مشفقون وخائفون منه. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليماً لله، وقد علم الله أنه عالم، وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله، وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس من مصالحهم، بل هو من حظوظه الدنيوية، وهذا تجمل بما لا يجمل، وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به، فإن المنة لله تعالى عليهم. فكما أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أعظم من كل شيء. ولهذا قال عز من قائل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال رحمه الله: ما علامة محبة العبد ربه؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. قال الشارح رحمه الله: يشير المؤلف إلى الحديث الشريف الذي رواه أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: الزكاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الحج. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن، وما هو به؟ قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. والمقصود بهذه الصفة الحميدة أن تحب الإنسان لأنه محب لله ولأوامر الله وممتثل ذلك، وأنه يقوم به حبا لله جل وعلا وطاعة فيما أوجب عليه. تحبه من أجل ذلك، لا من أجل قرابة نسبية، ولا من أجل شراكة مالية، ولا من أجل مصلحة دنيوية، وإنما هو لأجل ما عرفت منه أنه محب لله، ومحب لما يحبه الله جل وعلا، ومبغض لما يبغض الله سبحانه وتعالى، قائم بطاعة الله، مبتعد عن نواهيه، فأحببته من أجل ذلك، ثم أبغضت الآخر وإن كان أقرب الناس إليك، لأنه يبغض ما أحب الله ويحب ما أبغض الله، عكس الأمر. فشاق الله ورسوله وعاش في شق، والإيمان والطاعة والله ورسوله في شق آخر. وبعد أن عجزت من نصحه وإرشاده ولم تجد فيه مدخلاً أبغضته من أجل ذلك. لذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه الصفة من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن، أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، كما جاء في الحديث عن ابن عباس بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال الله ورسوله أعلم: قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. أما اليوم فقد صارت يعني معظم صلات الناس على الدنيا الفانية، وربما كان والعياذ بالله من أجل فلان أو من أجل المنهج الفلاني، كانت يعني مواصلتهم ومحابتهم ومودتهم من أجل ذلك، وهذا خلاف ما أراده الله من خلقه وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون المحبة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، أي من أجل الله جل وعلا. وأخرج البغوي في سننه في شرح السنة عن ابن عباس بلفظ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أي عرى الإيمان أوثق؟ قال الله ورسوله أعلم: قال: الموالاة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمراً بما يحبه الله ويرضاه، ناهياً عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال عز من قائل: رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. قال الشارح رحمه الله: لا يمكن أن نتعرف على ما يحبه الله ويرضاه بعقولنا أو بحواسنا أو بآرائنا أو بتفكيرنا، إنما نتعرف على ما يحبه الله ويرضاه من طريق الكتب المنزلة والرسل المرسلة صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً، وبذلك قامت عليهم محجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. فهل يمكن لأحد أن يتوصل بعقله إلى العبادة التي يحبها الله والتي جاءت بها الرسل؟ الجواب لا. ولهذا فإن العقل إذا لم يهتدي بنور الإيمان ونور الوحي فإنه يضل ويتيه ولا يجد الحق. فالذي يبتغي الهدى من غير الكتاب المنزل ومن غير طريق الرسل فإنه لا يجده أبداً، وإن وجد الهدى من طريق واحد أو وجد الهدى في طريق واحد ظل في 50. وقد ظلت المعتزلة وقد ظل المعتزلة والقدرية حينما قالوا معرفة الله وجبت بالعقل، ولو لم يبعث الله الرسل لكان في العقول ما يدل على توحيدهم لله سبحانه. وقد رد عليهم العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار عند الحديث عن الأصول التي بنى أصحاب الحديث عليها أقوالهم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقال الأصل الرابع هو القياس، وهو أدل العقل، وهو أدلة العقل، وهو أصل من أصول الأدلة عندنا في العقليات والسمعيات، ولكنه غير موجب بنفسه، بل الموجب والمحسن والمقبح هو الشرع. والعقل آلة للتمييز بين الصحيح والباطل، ولم يكلف الله المعرفة به إلا من له عقل، ولكنه تابع للشرع. ولم يلتزم القدرية بشيء من الأصول الأربعة إلا بالعقل، إلا أنهم غلوا فيه وجعلوه عمدة أمرهم وأساس بنيانهم، وركبوا فيه طرقا وعرة، وجعلوا ما ورد في الكتاب والسنة تابعا لما في عقولهم، فإن وافقهم وإلا رموا به. وفي وقتنا الحاضر من أهل البدع من يحكم في الشرع عقله، فيقول إن وافق الشرع عقله أخذ به، وإن خالفه أخذ بعقله، والعياذ بالله. وهذا خلاف قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وغير ذلك من الآيات كما جاء في كثير من الآيات الدالة على ذلك. فمعرفة الله عندنا وجبت بالشرع، ولو لم يبعث الله الرسل لم يجب علينا معرفة الله ولا عبادته، ولكن لما أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر بمعجزاتهم، وعرفنا الله تعالى بالعقل. وقالت المعتزلة والقدرية معرفة الله وجبت بالعقل، ولو لم يبعث الله الرسل لكان في العقول ما يدل على توحيدهم. وهذا نفس قول البراهمة الذين قالوا بإبطال الوسائط، والدليل على بطلان قولهم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز من قائل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا بد للعبادة من شروط ثلاثة: الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى به. قال الشارح رحمه الله: الحقيقة أن الشرطين الأخيرين هما الشرطان الأساسيان، أما الشرط الثالث وهو شرط صدق العزيمة فهذا على كل حال شرط في وجود العبادة، ولا تسمى عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة لله وكانت موافقة للشرع الذي أرسل الله به رسوله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله: السؤال التاسع: ما هو صدق العزيمة؟ جواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا أن تقولوا على الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله: مثل لو أن أحدا سمع نداء الفجر وكان النوم عليه ثقيلا والقيام من الفراش يجد فيه صعوبة، فتكاسل واستمر في نومه حتى صلى الناس، كان ملوما وآثما، ولكن ذلك لا يخرجه من الإسلام. أما لو استمر في نومه عمدا ولم يقم حتى طلعت الشمس وارتفعت، فهذا ربما يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس دائما وفي بعض الأوقات عمدا؟ فأجاب: ذلك محرم، حتى إن بعض أهل العلم يقول: من ترك صلاة مفروضة عمدا حتى خرج وقتها فهو كافر العياذ بالله، وإذا أخرها عمدا حتى خرج وقتها لم تقبل منه ولو صلى 1000 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فعلى المرء أن يتقي الله في نفسه وألا يضيع الصلاة، ألا يضيع الصلاة فيدخل في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وسئل أيضا: إذا استيقظ الإنسان بالضبط وقت شروق الشمس فكيف يكون أداء الصلاة؟ هل هو في وقتها أم بعد ارتفاع الشمس بقدر الرمح؟ يقصد وقت قيامه من النوم. فأجاب: يجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يصلي حين استيقاظه، سواء عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في أي وقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني ليصلها إذا ذكرها حال النسيان أو إذا استيقظ حال النوم. ولا يجوز له التأخير، فعليه أن يتوضأ إذا استيقظ حين شروق الشمس ثم يصلي سنة الفجر، وهذه أعني سنة الفجر مستحبة ليست واجبة، ثم يصلي الفريضة. وحينئذ أقف قليلا لأوجه نصيحة إلى هذا السائل وغيره ممن يتساهلون بتأخير صلاة الفجر من أجل النوم، وأقول إنه يجب على الإنسان إذا كان لا يستيقظ إلا بموقظ أن يتخذ موقظا، إما شخصا يعتمد عليه ويكون ثقة وحريصا على إيقاظه، وإما آلة منبهة، وهذه والحمد لله أعني الآلة المنبهة كثيرة يستطيع كل إنسان أن يدركها. وأما أن يعطي نفسه مهلة متى استيقظ قام وصلى فهذا خطأ عظيم، وعلى خطر ألا تقبل صلاته، لأن كل إنسان يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا صلاة له إذا صلى ولو صلى 100 مرة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي يعني أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الفريضة وأن يأتي بها على الوجه المطلوب. وسؤالنا الأخير في هذه الليلة: ما معنى إخلاص النية؟ قال رحمه الله: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال عز من قائل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عز من قائل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال الشارح رحمه الله: وقد جاء في حديث بعد ذكر هذه الآيات، قد جاء في حديث عبد الله بن الزبير أن أبا قحافة قال لأبي بكر: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتي إنما أريد ما أريد. فأنزلت هذه الآية، يعني أتعمد عتق هؤلاء الضعفاء. فأنزلت هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي رواية عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق ناسا ضعفاء، فلو أنك اعتقت رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد ما عند الله. فنزلت هذه الآية. ومن الآيات التي تدل على الإخلاص إخبار الله تعالى عن فريق من المؤمنين أنهم قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن الآيات قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أي يضاعف عمله الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى غير ذلك من الآيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. نعم. من هذه الأمة 80، يعني 1/3 أهل الجنة. نعم، هذا ورد. نعم، من هذه الأمة 80 صفا. وعلى كل حال، فالله جل وعلا قد أعطى نبينا كما جاء في الحديث أنه يسجد تحت العرش قدر أسبوع، فيقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا دليل على أن الله جل وعلا أكرم نبيه في أمته، وأنه جعلهم خير أمة أخرجت للناس، وفي المقابل يجدر بالأمة ويحسن بها أن تشكر نعم الله عليها، أن جعلها خير أمة أخرجت للناس وتكون كما أرادها الله جل وعلا، فتأتي بما أمر وتنتهي عما نهى عنه، وتقوم بشكره جل وعلا على هذا التفضيل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل والثبات على دينه وعلى ملة الإسلام حتى نلقى الله غير مفرطين، إنه جواد كريم. تفضل، حياك الله.
الحديث: من أمسى وقال نسيته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث المنقوم وأن الله على كل شيء قدير، هل دخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل.
نعم صحيح، يعني من شهد بهذه الشهادة التي خالف فيها اليهود والنصارى، شهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ولعيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني إذا كانت العقيدة صحيحة، ولا يأتي بهذه الشهادة إلا صاحب عقيدة وقد سلم من البدع المفسقة والمكفرة وسلم من الموانع لدخول الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني إذا كان العمل قليلا، ما عنده كثير صلاة ولا صيام ولا إنفاق أموال، لكنه بعيد عن الشرك، بعيد عن البدع المكفرة، ومحقق للتوحيد، هذه الأصول المهمة. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بنعليه وقال: اذهب فمن وجدت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذه يعني بشارة عظيمة، فنعلم علم اليقين أن من حقق التوحيد وسلم من الشرك ومن البدع وسلم من الموبقات الكبائر الذنوب، وإن أحدث كبيرة تاب، وإن أحدث صغيرة استغفر، حتى يبقى على استعداد، ثم ختم الله له بهذه الشهادة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولا شك أن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة وإن كانوا أهل كبائر. عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل التوحيد أن مآلهم الجنة وإن عملوا الكبائر، كما جاء في حديث أبي ذر عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي إلى بعض شعاب مكة، فقال له: أمكث هنا ولا تبرح. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، فسمعه أبو ذر يتكلم، فلما رجع قال: من تناجي يا رسول الله؟ أو من تكلم؟ قال: ذاك جبريل أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: كررها ثلاثا. قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فيدل ذلك على أن أهل الكبائر مهما عملوا من الأعمال مع العقيدة والتوحيد لا يخلدون في النار، ولهم يعني جزء من النار لعصاة الموحدين يدخلهم الله فيها إذا اقتضت حكمته تطهيرهم، إذا ماتوا من غير توبة وماتوا عليهم كبائر لم يتوبوا منها واقتضت حكمة الله تطهيرهم، فإنهم يدخلون في النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. أن الله يخرج من النار يعني من قال يوم من الأيام لا إله إلا الله، حتى لا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد. وأما أهل النار الذين هم أهلها الخالدون المخلدون فيها فهم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء الذين قال الله في حقهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما عصاة الموحدين فإن لهم حكما غير هذا الحكم، حكمهم تحت مشيئة الله، إن شاء أدخلهم الجنة مباشرة بدون تعذيب، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم إلى الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق والممات عليه، حتى نكون من أهل لا إله إلا الله ومن أهل عقيدة التوحيد. ونسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل حياك.
من داوم على أربع قبل صلاة الظهر وأربع من صلاة الظهر يخلص من النار، صحة الحديث؟
هذه من المبشرات، هذه من المبشرات التي يعني يبشر بها المؤمن على أن من حافظ على النوافل والسنن التي وردت فيها الأحاديث فإنه من أهل هذه البشارة. وفيما أظن أن الحديث في صلاة العصر من صلى قبل العصر أربعا لن تمسه النار. نعم نعم. وكذلك المحافظة على الرواتب في حديث أنها عشر ركعات، وحديث ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتي الفجر. والحديث الآخر من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، ففسرت أنها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، يعني 6 ركعات في الظهر، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر. من حافظ على هذه النوافل فإن الله جل وعلا قد وعده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبني له بيتا في الجنة، وكذلك تكون سببا من أسباب محبة الله للعبد، فبمحافظة العبد على النوافل يحبه الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهي من أسباب محبة الله للعبد. ولكن نلاحظ اليوم على كثير من الناس أنهم فرطوا في هذه السنن. نعم، لا يدخل إلى المسجد إلا عندما تقام الصلاة، فإذا سلم الإمام خرج، فأين الراتبة القبلية والبعدية؟ وربما أنه ترك سنة الفجر التي قال في حقها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، السنة، وما بالك بالفريضة. الإنسان ينبغي له ألا يحرم نفسه من فضل الله، وألا يحرجها بالكسل والتواني، كما مر معنا في هذه المادة العظيمة، أن التكاسل من أسباب يعني التقصير الذي قد يكون العمل معه ضعيفا. ينبغي للإنسان أن يكون جادا في طاعة الله، وأن يكون حريصا، وأن يكون راغبا. والله أعلم.